هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. العديد من الدول والعواصم تشهد فعاليات إحياء الذكرى 44 لنداء الإمام الخميني قدس سره اعتبار الجمعة الأخير من رمضان يوم القدس العالمي. ومن العنوان للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. شهدت العديد من الدول والعواصم إحياء الذكرى 44 لنداء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه اعتبار الجمعة الأخيرة من رمضان يوم القدس العالمي. في إيران خرجت الملايين في العاصمة طهران وكافة المدن الإيرانية مؤكدة الدعم والوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقارعة للاحتلال. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي قال في كلمة له في يوم القدس العالمي إن مصداق مواجهة الظالمين والانتصار للمظلومين يتجلى اليوم في أرض فلسطين السليبة. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المقاومة المنقطعة النظير للشعب الفلسطيني والأعوام الطويلة من الصمود جديرة بالتقدير من جانب البشرية جمعاء، موجها أيضا التحية إلى الشعب الفلسطيني المقاوم والمقاتلين في ساحات المواجهات المتعددة في فلسطين. وحي الرئيس الإيراني شهداء فلسطين الأبرار وشهيد القدس قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني، ووجه التحية إلى الرجل والنساء والفتية الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن فلسطين وعن القدس الشريف. وأضاف رئيسي أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أعلن أن القضية الفلسطينية هي القضية الكبرى والأساسية في العالم الإسلامي، وأن تحرير القدس هو الهدف الأسمى في العالم الإسلامي. وأوضح رئيسي أنه بعد أكثر من 70 عاما يجب القول أن الأبطال هم أهل غزة والمقاومون في الضفة الغربية وكل فلسطين.
مصداق مواجهة الظالمين والانتصار للمظلومين يتجلى اليوم على أرض فلسطين الصليبة من خلال الشعب الفلسطيني المظلوم، والذي يقدم أروع صور في البطولة رغم مظلوميته. فالمقاومة المنقطعة النظير للشعب الفلسطيني وسنوات الطويلة من الصمود والثبات دفاعا عن فلسطين والقدس جديرة بالتقدير من قبل البشرية جمعاء، وهي لا شك تزيد هذا الشعب مكانة عند الله تعالى وقربا منه. التحية لقادة المقاومة وعوائل الشهداء والحضور الكريم في غزة، والتحية للمقاتلين في ساحات المواجهات المختلفة في فلسطين الذين صنعوا الملاحم. التحية لشهداء فلسطين الأبرار وشهداء القدس الشريف وشهيد القدس الحاج قاسم سليماني. التحية للرجال والنساء والفتية الأعزاء الذين ضحوا على الدوام بكل إخلاص بحياتهم وأرواحهم الطيبة دفاعا عن فلسطين وعن القدس الشريف. والتحية للأمهات والزوجات والأخوات والنساء الغيارة الصابرات والمقاومات في فلسطين. لقد أعلن إمامنا الجليل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأن القضية الفلسطينية هي القضية الكبرى والأساسية في العالم الإسلامي، وأن تحرير القدس هو الهدف الأسمى في العالم الإسلامي. ولإعلاء هذا الهدف ولكي تتحول قضية القدس إلى قضية محورية للعالم الإسلامي، أعلن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس، لكي تتجه أنظار العالم كله نحو القدس الشريف ونحو مظلومية الشعب الفلسطيني، وينتبه العالم للظلم والاضطهاد والاستكبار الذي يمارسه الكيان الصهيوني وحماته في العالم. بعد كل هذه السنين وبعد مضي أكثر من 70 عاما على الاحتلال، يجب القول حقا بأن أبطال هذا الميدان هم أنتم يا أهل غزة والمقاومون في الضفة الغربية وكل فلسطين، حيث أثبتتم أنكم تمسكون بزمام المبادرة في الميدان.
وفي سياق كلمته شدد الرئيس الإيراني على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي لم يتغير أبدا منذ اليوم الأول بشأن دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن العالم يشهد تشكل نظام جديد تتعزز فيه قوى جبهة المقاومة في مقابل أفول جبهة الأعداء وتراجعها.
موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يتغير أبدا في دعم القضية الفلسطينية. إن الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى يعتبر القضية الفلسطينية أهم قضية في العالم الإسلامي، وهو يعتقد بأن قضية المقاومة تمثل قضيتنا الراهنة ويجب دعم وتعزيز جبهة المقاومة. إن كل سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على هذا الأساس. نحن ليس لدينا أدنى تردد في دعم المقاومة، ويجب أن يعلم الجميع حقيقة أن الجمهورية الإسلامية مصرة باستمرار على دعم جبهة المقاومة. العالم يشهد تشكل نظام جديد، وفي هذا النظام الجديد تتعزز قوى جبهة المقاومة مقابل أفول وتراجع جبهة الأعداء.
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أكد أن قيادة المقاومة وقيادة محور القدس ستتدخل لمؤازرة مرابط الأقصى في كل ظرف، وذلك خلال كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي. وتوجه إلى المرابطين في المسجد الأقصى والمدن الفلسطينية قائلا: أيها المرابطون في الأقصى المبارك والقدس وفي الضفة والداخل المحتلة، ثقوا بأنكم تدافعون عن شرف الأمة. وأضاف أنكم تملكون مفاتيح السلم والحرب، ولا تستصغروا أنفسكم، فخلفكم جيوش جرارة ليس من فلسطين فحسب، بل من كل محور المقاومة، مشددا على أن قيادة المقاومة وقيادة محور القدس ستتدخل لمؤازرة في كل ظرف.
تحدد الإمام الخميني رحمه الله الجمعة الأخيرة من رمضان يوما عالميا للقدس تحيي فيه الأمة الإسلامية وأحرار العالم هذه المناسبة، لتظل القدس حاضرة في ضمير الأمة ووجدان العالم، ولتجديد العهد في كل عام مع القدس والأقصى أن الأمة لن يهدأ لها بال حتى تطهير القدس من رجس المحتلين الصهاينة الفاشيين. ولقد ترجمت الجمهورية الإسلامية عهد ووصية الإمام الخميني خير ترجمة طيلة السنوات الماضية، وما اهتمام فضيلة المرشد الأعلى للثورة حفظه الله بالقدس والأقصى وببناء ودعم قوى المقاومة على طريق تحقيق هدف التحرير إلا خير شاهد على ذلك. كما أن مشاركة السيد رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي حفظه الله لنا اليوم بكلمته الكريمة من موقعه الكريم إلا تأكيد آخر نعتز به ونقدره، ويعتز به أبناء شعبنا الصابرون المرابطون.
الأمين العام لحزب الله وفي معرض كلمته في يوم القدس أكد أن يوم القدس هو رسالة تعاون ودعم إلى الشعب الفلسطيني، وأنه ليس وحده، مضيفا أن الانتصار الذي سنحققه هو نتيجة تحمل الشعوب وقادة لمسؤوليتهم بخصوص فلسطين.
هذا الإحياء، هذا الإعلان عن تضامن في يوم القدس في أكثر من بلد عربي وإسلامي، في أكثر من مدينة في العالم، في أكثر من دولة، يبعث برسالتين قويتين. الرسالة الأولى للشعب الفلسطيني الصامد الصابر الثابت المظلوم المضحي البطل الراسخ، لرجاله ونسائه، لصغاره وكباره، للمعتصمين والمعتكفين في المسجد الأقصى، للمسلمين في المسجد الأقصى، وللمسيحيين في كنيسة القيامة الذين تعرض بعضهم للإهانة صبيحة هذا اليوم وشفته على مواقع التواصل. رسالة للشعب الفلسطيني، رسالة تعاون ودعم ومساندة وأنك لست وحدك. ورسالة العدو أن فلسطين هذه وأن القدس لم تنسى ولن تنسى، لم تترك ولن تترك، وهي رسالة بالتأكيد للشعب الفلسطيني تبعث على الطمأنينة، تقوي من عزيمته ومن معنوياته، وللعدو تزيد من قلقه ومن خوفه ومن رعبه.
وطبعا سيد نصر الله، نرى في الضفة والقدس مقاومة بطولية وتضحية وشهادة وإصرارا على الحضور في المسجد الأقصى، وهذا تطور كبير وهائل، مشددا على أن الضفة هي درع القدس بصبرها وثباتها ومقاومتها وتحملها الكبير. وأكد أنه لكي يستمر صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس يجب دعمه بالمال والسلاح، فعندما نقول الضفة درع القدس فهي تساوي وجوب دعم الضفة. وأشار إلى أن كل من يستطيع أن يوصل سلاحا إلى الضفة الغربية يجب عليه أن يفعل ذلك، وهذا الأمر مسؤولية الجميع، إذ يجب دعم الضفة الغربية بكل ما يؤدي إلى جعلها صامدة وصاعدة ومقدمة للتحرير.
ما يجري في الضفة، ما يجري في بابي، الذئاب المنفردة بل الأسود المنفردة، المواجهات البطولية برغم من عدم تكافؤ الإمكانات، يعني الفلسطيني في جنين، في نابلس، في المخيمات، في بقية المدن يقاتل بأسلحة متواضعة جدا أمام جيش مدرع يملك أقوى سلاح جو في المنطقة. القدس وأهل القدس، الضفة وأهل الضفة، رجالا ونساء وصغارا وكبارا وشيوخا، يقدمون أعلى أجمل صورة وأقوى صورة للصمود، للثبات، للعزم، للإرادة، للقوة، لاستعداد تضحية، للشهادة، للاعتزاز بالشهداء، للبيئة الحاضنة للمقاومين والشهداء ولخيار المقاومة. المرابطون والمرابطات خلال كل الأيام والشهور الماضية، كل التحية والسلام والتقدير والإجلال لهم، خصوصا في الأيام القليلة الماضية برغم مما أصابهم من ظلم وضرب وقسوة. الإصرار على الحضور في المسجد الأقصى رغم كل المصاعب والآلام، تصاعد قدرة المقاومة في غزة وثبات أهل غزة، تبني الشعب الفلسطيني لخيار المقاومة داخل فلسطين وخارج فلسطين أكثر من أي وقت مضى. يعني عم بحكي عن الجانب النسبي، ولا دائما هو مقاوم ومتبني لهذا الخيار. اليوم لا نسمع حديث عن أوسلو ولا اتفاق أوسلو ولا المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ولا مسار التسوية، كل الحديث عن المقاومة والشهداء والمسجد الأقصى كنيسة القيامة، وعن أمهات الشهداء العظيمات، عن تشييع الشهداء بطولات في الضفة وفي غزة وفي فلسطين. هذا الذي نسمع به، هذا الذي يحكم اليوم كل الموقف وكل الإعلام وكل المساحات.
وحذر السيد نصر الله في السياق من أن لعبة الكيان في القدس أو لبنان أو سوريا قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى، وأوضح أن حماقة العدو ولا سيما في الأشهر القليلة الماضية قد تدفع المنطقة إلى حرب، محذرا الاحتلال من الاعتداء على القدس فهي خط أحمر. وأضاف أنه في ظل التطورات الكبرى التي حصلت على المستوى الدولي نرى أن محورنا في موقع إيجابي في مواجهة العدو. وأشار السيد نصر الله إلى أن الكيان الإسرائيلي أعلن استنفاره على كل الجبهات وكان يشعر بالخوف والقلق، فيما محور المقاومة كان في طمأنينة.
اليوم نحتفل هنا في لبنان، في الكثير من الأماكن في العالم العربي والإسلامي وخارج العالم العربي والإسلامي، بثقة، بطمأنينة، ونحن نشعر بالأمن والأمان والقوة والعزة. ولكن الكيان الإسرائيلي بالأمس أعلن استنفاره على كل الجبهات وجهز قببه الحديدية على كل الجبهات وأرسل رسائل تهديد فارغة لا قيمة لها إلى جميع الدول المحيطة. انظروا أين أصبحنا في يوم القدس. المقاومة، محور المقاومة في طمأنينة وثقة، والعدو الصهيوني في قلق وفي رعب وفي خوف وفي حالة دفاع عن الكيان الذي سيزول إن شاء الله. رسالة اليوم من خلال هذا الحضور هي رسالة مهمة وقوية جدا.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة خلال مراسم يوم القدس العالمي في بغداد أكد أن وحدة قوى المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني ركيزة مهمة في هزيمته. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. العديد من الدول والعواصم تشهد فعاليات إحياء الذكرى 44 لنداء الإمام الخميني قدس سره اعتبار الجمعة الأخير من رمضان يوم القدس العالمي. وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة كتب يقول، تليها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، والخاتمة ستكون مع تمثيلية عز الدين التي تروي قصة الشهيد عز الدين القسام.
كتب يقول:
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها معركة الأقصى ويوم القدس العالمي، وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: بشرى التحرير وكلمة السر، حرب الاستنزاف الثانية والعجز الإسرائيلي، إلى متى ستصمد التهدئة مع غزة؟ إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
أبدأ بالمقال الأول للدكتور محمد مشتهى بعنوان بشرى التحرير وكلمة السر، حيث كتب يقول: صحيح أن الأمنيات والرغبات عادة ما تؤثر في الكتابة، فكل إنسان ينطلق في تحليله للواقع من فكرة هو يتبناها أو موقف يتخذه، لكن مع مرور الوقت لابد من هذا الواقع أن يقترب من الأمنيات، فلا تبقى الأمنية أمنية ولا الواقع يظل على حاله. ويبدأ الكاتب في حديثه عن زمن كانت أمنية الفلسطيني أن تلتقي كافة جبهات المقاومة، بل كافة الأمة العربية والإسلامية من أجل الأقصى وفلسطين، واليوم هذه الأمنية تقترب شيئا فشيئا من التحقق، على الأقل على مستوى جبهات المقاومة كما يقول. ويضيف الكاتب: منذ سنوات والفلسطيني وكل أحرار الأمة يحيون يوم القدس العالمي وينادون الأمة لتوحيد جهودها من أجل الأقصى. بعد أيام قليلة يأتي كعادته يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من رمضان، لكن هذه المرة يأتي مختلفا عن سابقاته، يأتي وسط متغيرات في مجمل المشهد الإقليمي، ومتغيرات جسيمة في الداخل الصهيوني، ومتغيرات في جبهات المقاومة، يأتي وسط إنهاء حالة القطيعة بين إيران والسعودية، وترقب لإنهاء الحرب في اليمن، وهجوم على قواعد أمريكية في سوريا، بالإضافة لرد سوري في الجولان المحتل، وقصف من جنوب لبنان للجليل المحتل، وعلاقة مضطربة بين الكيان الصهيوني وأمه وأبيه أمريكا والغرب، وتشكيك في جدوى وجود هذا الكيان في المنطقة، وبروز أقطاب عالمية أخرى غير أمريكا، وتشكيل تحالفات عالمية قوية مناهضة بل عدائية للسياسة الأمريكية في المنطقة، وتراجع أمريكي في العراق وأفغانستان وقريبا في سوريا، واقتراب تركيا من روسيا وإيران، وعدم ثقة لدى دول التطبيع في جدوى تطبيعها مع الكيان الصهيوني، والأهم من ذلك هو تراجع قوة الردع الصهيوني وانشغال الجبهة الصهيونية مع نفسها واشتعال الضفة الفلسطينية. ويقول الكاتب في مقاله: إن كلمة السر هي المسجد الأقصى الذي بارك الله فيه وفي من حوله، فهو القوة الكامنة التي تحرك وتشعل الصراع من جديد كلما هدأ، وهو القبلة التي يأمها كل المجاهدين، وهو الرابط الحقيقي بين الأمة كلها. ويضيف الكاتب: رحمك الله أيها الشقاقي الأمين يا صاحب نظرية فلسطين، هي القضية المركزية وهي مركز الصراع الكوني بين تمام الحق وتمام الباطل. إن فلسطين أيديولوجيا الزمن العربي والإسلامي المعاصر، بل هي عنوان نضال الإنسان. ويشير الكاتب موضحا في نهاية مقاله: إن أي معركة لا تتوشح بوشاح المسجد الأقصى تبقى معركة منقوصة، منقوصة الهدف ومنقوصة النتائج، وأي معركة تتوشح بوشاح المسجد الأقصى هي معركة مكتملة الأهداف ومضمونة النتائج، لذلك كلمة السر هي المسجد الأقصى. انتقل إلى المقال الثاني للكاتب حازم عياد بعنوان حرب الاستنزاف الثانية والعجز الإسرائيلي، حيث كتب يقول: أدرك الاحتلال ولكن بعد فوات الأوان أن وقف إطلاق الصواريخ والغارات الجوية لن يوقف العمليات على الأرض في 48 والضفة الغربية والقدس المحتلة، فمعادلة الردع فقدت معناها وتم تجاوزها في غور الأردن وتل أبيب عبر عمليات فدائية نوعية إلى جانب هجمات مسلحة في بيت لحم والخليل وأريحة. ويضيف الكاتب: الكيان الإسرائيلي ورط نفسه في حرب استنزاف طويلة أكدها انضمام الجبهة السورية لعمليات إطلاق الصواريخ وامتداد الاشتباكات والمواجهات من القدس ومسجدها الأقصى إلى أراضي 48 في الناصرة وأم الفحم وحيفا. يوضح الكاتب في مقاله أن حرب الاستنزاف التي يخوضها الاحتلال يصعب حسمها أو وقفها، فالاحتلال يخوض معركته اليوم على 6 جبهات: غزة والضفة والقدس، أراضي 48 إضافة للجبهة اللبنانية والسورية، مع احتمالات مفتوحة لانتقال عدوى المقاومة المسلحة إلى جبهات جديدة. فالتصعيد الإسرائيلي مرشح لأن يقود إلى مزيد من التصعيد، وكل الجهود المتبعة لاحتواء المواجهات باتت أمرا مستحيلا. فالكيان مشغول بالرد على الهجمات المتقطعة والمناوشات في عدد من الجبهات دون جدوى تذكر أو استراتيجية واضحة. ويضيف الكاتب في مقاله: بالرغم من أن الحرب النفسية يجب التصدي لها، خصوصا وأنها تأتي على شكل تقارير وتحليلات سياسية وإعلامية ليست بالبريئة، إلا أن الحرب النفسية الإسرائيلية تأكل نفسها بنفسها بعد أن برز للسطح وفي خضم المواجهة النفسية تسريبات خطيرة في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تحريض قيادة الموساد العاملين في الجهاز والمواطنين الإسرائيليين على المشاركة في الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء. ويقول الكاتب في مقاله: الفوضى تنتشر في كل مكان داخل الكيان الإسرائيلي ومؤسساته، ومظاهر القوة والتماسك تتناقض مع الصدمات بين أركان الحكم في الكيان المحتل التي يصعب إخفاؤها، وهي صدمات تلعب دورا كبيرا في كبح جماح الاحتلال وفاعليته في مواجهة المقاومة الفلسطينية، ما يطرح أسئلة جدلية عن قدرة الاحتلال على مواصلة التصعيد، وأسئلة أخرى عن الطريقة التي سيعمد فيها الاحتلال للخروج من مأزقه، والشروط التي ستناقش لتحقيق خفض التصعيد، وعلى أي الجبهات السورية أم اللبنانية أو في قطاع غزة أو الضفة أو 48 والقدس. ويضيف الكاتب في نهاية مقاله: أسئلة أخرى عن الوسطاء وهوياتهم، فالجهات كلها مشتعلة، في حين أن لقاء نتنياهو بزعيم المعارضة لبيد لا يرجح أن يحقق أي نجاح في ظل الصراع الداخلي وتواصل الهجمات المتبادلة بين أقطاب الحكم والمعارضة في ظل التسريبات الأمريكية. أنتقل إلى مقالنا الثالث بعنوان: إلى متى ستصمد التهدئة مع غزة، بقلم الدكتور فايز أبو شمالة، حيث كتب يقول: لا يختلف اثنان بأن العدو الإسرائيلي لا يكف عن توتير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الذي يبادر في العدوان على المقدسات الإسلامية، وعليه فإن تنظيمات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تبادر للتعامل مع العدو الإسرائيلي بلغة الصواريخ التي يفهمها جيدا. وهذا الذي حدث في جولة التصعيد الأخيرة حين اعتدى الصهاينة على المعتكفين في المسجد الأقصى بهدف إفراغ المكان من المسلمين وإفساح المجال للمتطرفين اليهود ليمارسوا خرافاتهم الدينية. يضيف الكاتب أيضا: كان المسعى الإسرائيلي أن يمر العدوان على المقدسات الإسلامية دون تدخل غزة ودون الربط بين الساحات في الضفة الغربية ولبنان وفلسطين 48، وهو المشهد الذي هزم الإسرائيليين في معركة سيف القدس مايو 2021 حين وقفت إسرائيل عاجزة أمام المشاعر الدينية التي تأججت في شهر رمضان، وقد ارتفع منسوب التعاطف مع القضية الفلسطينية حتى صارت المقاومة نقطة التقاء كل المشاعر العربية والإسلامية. يضيف الكاتب في مقاله: دخول غزة على خط المواجهة لم يكن للاستعراض ولم يكن لجس النبض، دخول صواريخ غزة كانت رسالة تحالف مع المعتكفين في الأقصى ورسالة تهديد بأن غزة قد أعدت نفسها لمواجهة بعيدة المدى، وهذا الذي أربك الحسابات الإسرائيلية وفرض عليها البحث عن تهدئة بعيدا عن حرب مفتوحة ضد أكثر من جبهة في شهر رمضان وما يحمله شهر رمضان من تطورات لا تصب في صالح العدو. ويضيف الكاتب في مقاله: لقد نجح الإسرائيليون بالهروب من معركتين في شهر رمضان. المعركة الأولى كانت في أول يوم من شهر رمضان وهي معركة الأسرى، وقد خضعت إسرائيل واستجابت لمطالب الأسرى ونجحت بالهروب في أول مواجهة. المعركة الثانية التي عمل لها المستوى الأمني ألف حساب معركة اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى واندلاع مواجهات واسعة وعلى عدة جبهات، وقد نجحت إسرائيل حتى اللحظة بالهروب من هذه المعركة والتخلي عن فكرة إخلاء المعتكفين. يقول الكاتب في نهاية مقاله: الهروب الإسرائيلي من المواجهة في شهر رمضان لا يعني الهروب الدائم، فإسرائيل التي تخاف من المواجهة في شهر رمضان لا يعني أنها لا تخطط لمعركة كبيرة ضد المقاومة في غزة بعد انتهاء شهر رمضان، فالهزيمة المعنوية التي لحقت بإسرائيل في المواجهة الأخيرة تفرض عليها رد الاعتبار واسترداد قوة الردع لتطمين الشارع الإسرائيلي. أكتفي بهذا القدر من مقال الدكتور فايز أبو شمالة، ونأتي إلى ختام مقالاتنا لهذا اليوم. ننتقل إلى المقابلة.
إذن في حلقة هذا اليوم برنامج كتب يقول وفيدة المقابلة، يسعدنا أن نستضيف معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وسام عفيف. أستاذ وسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ وسام، لأي مدى سيناريو الحرب على غزة يمكن قراءته لإعادة ما تسميه إسرائيل سياسة الردع في ظل فتح أكثر من 6 جبهات على الكيان؟
يعني أعتقد أنه الحديث في هذا التوقيت عن العدوان على غزة أو الحرب على غزة ربما في جزء منه جرى فيه نوع من الضغط ونوع من محاولة خلق حالة ترويع وبمثابة هجمة ارتدادية لما واجهه العدو الصهيوني خلال الأيام الأخيرة. هناك ربما مبالغة بالحديث عن العدوان وكأنه هذا الأمر أصبح بالنسبة للاحتلال مسألة ممكنة وسهلة كما كان في الماضي قبل سنوات طويلة. لا، اليوم مسألة العدوان على غزة والحرب يحسب لها الاحتلال 100 مرة ويعد للعشرة قبل أن يفكر في مثل هذا العدوان، لأنه كما أشرت أيضا المسألة لم تعد غزة وحدها، العدوان والحرب على غزة سوف تكون لها تداعيات يعي الكيان، ومن خلال جزء مقدر في استخباراته أنه يمكن أن يؤدي إلى تفجر ساحات، خصوصا وأن هناك شواهد على الأرض تؤكد ذلك. ربما كانت هناك بمثابة بروفا خلال الأيام الأخيرة فيما يتعلق بالعدوان والهجمة والانتهاكات في المسجد الأقصى، شاهدنا نموذج بما يمكن أن يكون فيها لو فتح أو فكر الاحتلال فتح جبهة على غزة في ساحات الضفة الغربية والقدس وفلسطين 48، وأيضا انضمام ساحات في الخارج كما جرى بإطلاق صواريخ سواء من جنوب لبنان أو من سوريا. وبالتالي حسابات الحرب والتهدئة لدى الاحتلال باتت تخضع لميزان دقيق، وأعتقد أن هناك أصبح نوع من كي الوعي لدى الكيان بأنه يمكن أن يبدأ ويفجر أو يفتح جبهة أو حرب، لكنه بالتأكيد لا يستطيع أن يتحكم في مسارها وفي مآلاتها، ولا يستطيع بالتأكيد أن يضمن تحقيق أي من أهدافها.
يعني أستاذ أسامة، وكأنك تقول أنه ما جرى من فتح جبهات على الاحتلال يعني إعادة حسابات الاحتلال من جديد فيما كان ممكن أن يكون على قطاع غزة في ظل هذه التهديدات اللي الكل تابعها وسمعها.
لا شك أنه هذا عامل مهم في حسابات وضع الاحتلال في حساباته، وضع في حساباته مسألة أنه التقدير السابق للعدوان على غزة بمعنى بقائها في مسار مواجهة ثنائية بين غزة والاحتلال لم تعد أو لم يعد قائما، وأكثر من ذلك المقاومة خلال الفترة من سيف القدس وحتى اليوم رفعت من مستوى الجهوزية والتنسيق، وربما كان هناك كشف بعد معركة سيف القدس أشارت له قيادة حماس بأنه حتى خلال معركة سيف القدس في مايو 2021 كانت هناك غرفة عمليات مشتركة تضم أيضا حزب الله ويعني قيادات من حرس الثوري الإيراني، وهذا الأمر يمكن اعتباره بمثابة جزء أساسي لاحقا من المواجهة الحالية، وأي مواجهة قادمة سوف تكون بالتأكيد هذه الغرفة حاضرة بغض النظر عن مستوى العمليات لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بالتأكيد هناك حسابات كثيرة ومستوى تنسيق عالي يمكن أن يؤثر في مسار المواجهة والحرب مع الاحتلال.
أشكرك جدا الأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج كتب يقول. كنت معكم من فلسطين خالد راضي.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، نأتي وإياكم إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول. فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. خربة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 متراً. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة أم صابونة 10,412 دونما. تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل. قدر عدد سكان قرية خريبة أم صابونة عام 1931 444 نسمة، وفي العام 1945 564 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خريبة أم صابونة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة، وكان ذلك في 21 مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خريبة أم صابونة عام 1998 5,329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين.
مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ألم تخرج بعد يا شيخ؟
كنت ألاعب ابني الصغير وأيضا.
وماذا أيضا يا عز الدين؟
أمينة، أريد أن أحدثك بموضوع مهم.
خيرا يا شيخ.
قبل أيام يا أم ميمنة، أنا وبعض الإخوة في حيفا أسسنا عصبة للجهاد لمقاومة الإنجليز والصهاينة.
على بركة الله.
إن هذا يتطلب مني المزيد من الجهد والتضحية والوقت، حتى في الليالي قد أغيب عنكم
ولن تجد مني إلا كل العون بإذن الله.
وكأنك كنت تعرفين.
إنها عشرة عمر يا عز الدين، كنت أعرف أن هذا اليوم قادم لا محالة.
أمينة، لقد توافقنا في العصبة على أن نبذل ما لدينا في سبيل الجهاد. رفاقي سيبيعون بعض ما يملكون لأجل ذلك.
ونحن ماذا سنبيع؟ إن فرش بيتنا لا يكفي لاستقبال ضيف. اسمع يا شيخ.
أجل يا أمينة.
خذ مصاغي، خذه كله وباع، واشتري بثمنه ما تريد.
ولكنه لك يا أمينة، أبقيه للزمن وأيامه الصعبة.
بلادنا يستبيحها الأعداء، فهل هناك أصعب من أيام كهذه؟ اسمع، سأتيك بالمصاغ.
حسنا يا أحمد نايف، ما أخبار الشيخ عز الدين؟
جديده يا سيدي حليم أفندي هو أنه مشغول كثيرا هذه الأيام.
هل من جديد عدا حديث الجهاد والشهادة؟
أجل، فمؤخرا جرت انتخابات الهيئة الإدارية في جمعية الشبان المسلمين في حيفا.
أجل، سمعت بذلك.
وقد انتخب الشيخ القسام رئيسا للجمعية.
حقا؟ ممتاز، هذا ممتاز.
وما الممتاز في ذلك يا سيدي؟
لعل المنصب ومشاغله يلهيانه عن شؤون التحريض.
مع احترامي يا سيدي حليم أفندي، أنا لا أوافقك الرأي.
ولماذا؟
من هم أمثال القسام لا أظن أنهم يتخلون عما يؤمنون به، بل على العكس يا سيدي.
ماذا تعني؟
أخشى أن يقوم بنقل أفكاره إلى داخل الجمعية.
حقا، ربما الحق معك.
وما هي أوامرك يا سيدي؟
أرى أن نشدد رقابتنا أكثر.
ما رأيك باستدعائه إلى التحقيق؟
لا، ليس الآن.
لماذا؟
قد يصبح أكثر حذرا، فلنفسح له المجال ليسقط في أيدينا بالجرم المشهود.
إخوتي في جمعية الشبان المسلمين بحيفا، أشكركم على ثقتكم التي منحتموني إياها، ولكن حتى لا نضيع الوقت بالخطابات المطولة، فإنني أقترح عليكم نقاطا تكون أساس خطة عمل الجمعية للأيام المقبلة، فهل توافقون؟
أجل.
فكرة جيدة.
إذن النقاط المقترحة هي: نشر قيم وتقاليد ثقافتنا العربية والإسلامية في الأجيال الناشئة عبر مختلف الأنشطة، نشر التعليم والوعظ في القرى، العمل على تأسيس مدارس لمحو الأمية.
بارك الله فيك.
وأخيرا محاربة القيم الهدامة والغريبة عن مجتمعنا، والتي يسعى المستعمر الإنجليزي إلى نشرها في مجتمعاتنا وأجيالنا الناشئة.
الشيخ فخر الدين؟ أين الشيخ عز الدين؟ لقد توعدنا هنا.
طرأ عليه أمر مهم فكلفني بلقائك. حسنا يا محمد الخنوف.
بل أنا الآن محمد الحنفي. فقد أمرني الشيخ عز الدين باتخاذ اسم مستعار لا يعرفني أفراد العصبة إلا به.
حسنا يا محمد الحنفي، ما الأخبار؟
لقد بدأت تحركي في منطقة بيسان، وأنا أنشر فكرة ضرورة مواجهة الإنجليز وحرمة بيع الأراضي للصهاينة.
وكيف يتجاوب الناس مع هذه الأفكار؟
الناس يتجاوبون ويتحمسون، ولكن
ماذا؟
أخشى على الناس أن تحاصرهم المصائب، الفقر المزمن من هنا، وكارثة الجراد من هناك، ومصيبة الوباء من ناحية أخرى، وأيضا
وماذا أيضا؟
هناك شيء من فقدان الثقة بالنفس، فالكثيرون يستشعرون الضعف في داخلهم.
لهذا السبب يصر الشيخ عز الدين على استنهاض الهمم في الناس قبل أن نعرض عليهم قتال المحتل.
لماذا؟
عندما تفقد الثقة بنفسك فسوف تخسر المعركة حتى قبل أن تبدأ.
بهذه الطريقة يا شيخ فخر الدين سيطول الأمر كثيرا قبل أن تتوسع عصبتنا الجهادية.
أنت تعرف يا خنوف أو يا حنفي أن الشيخ عز الدين لا يهمه عدد أفراد العصبة بقدر ما تهمه نوعيتهم.
على الله الاتكال. والآن قل لي، ما هي أخبار العصبة؟
أخبرني الشيخ عز الدين بأنه يخطط لتأسيس 5 وحدات تنظم عمل العصبة وتنسق نشاطها.
حسنا يا إخوان، الوحدة الأولى هي وحدة شراء السلاح، ثم بعدها وحدة التدريب العسكري، ثم وحدة الاستطلاع والتجسس، فوحدة الدعاية للثورة، وأخيرا وحدة الاتصالات السياسية.
فكرة جيدة يا شيخ عز الدين،
ولكن يا أبا إبراهيم علينا في البداية تعيين مسؤول عن كل وحدة.
ومتى سنبدأ بشراء السلاح يا شيخ؟
قبل شراء السلاح يا أبا خالد أنا أفكر بخطوة أهم.
وما هي؟
البحث عن مدرب للسلاح، عن شاويش أو ضابط سابق ليتولى تدريبنا بشكل تعليمي صحيح.
أعتقد أنه موجود.
أين يا أبا إبراهيم؟ أين؟
هو أحد زبائن الدائمين في الدكان، رجل صالح ومتدين، كان ضابطا في الجيش العثماني.
هل تثق به؟
أعرفك إليه يا شيخ، تراه بنفسك وتقرر المناسب.
لا بأس. حسنا، ولا تنسوا يا رجال، حافظوا على السرية في كل تحركاتنا. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
من؟ الشاويش فرحان السعدي هنا في حيفا؟
أهلا بك يا حاج، كنت أزور بعض الأقارب هنا.
وإلى أين أنت ذاهب الآن؟
إلى أقرب مسجد، لقد اقترب موعد صلاة الظهر.
حسنا، فلنذهب إلى مسجد الاستقلال.
هيا.
أيها المؤمنون، إن بلادنا بلاد العرب والمسلمين يتهددها خطر داهم، إنهم هؤلاء المهاجرون الصهاينة القادمون إلينا بحماية من حراب الإنجليز، فهم يحتلون البلاد.
من هذا الشيخ؟
إنه الشيخ عز الدين القسام.
اسمه وشكله ليس غريبين عني، هل هو من حيفا؟
لا، إنه من جبلة في ساحل سوريا الشمالي.
أجل، تذكرت، التقيت به هناك أيام الحرب العظمى.
إنهم ليسوا كاليهود الذين سكنوا أرضنا وتجاورنا وإياهم، بل هؤلاء ينتظرون الفرصة لإفناء شعب فلسطين والسيطرة على البلد وتأسيس دولتهم.
معه حق، فأنا في البوليس وأرى كيف يتدرب اليهود على السلاح وكيف يحصنون مستوطناتهم.
في حيفا كثيرون يقولون إنه يضخم الأمور ويعادي الإنجليز والصهاينة دون أساس أو سبب.
لا والله، الحق كل الحق معه.
فاحذروا أيها الناس، احذروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
شاويش فرحان سعدي.
أجل سيدي.
دارجة دورية يستريهون كليلة.
أمرك سيدي.
وبعد يا فرحان، وبعد، هل ستظل هكذا خادما ومعينا للظالمين؟ يريد الإنجليز هذا البلد لهم وللصهاينة، وأنا الأبلة، وينهم، وأفرح بتنويهاتهم وأوسمتهم الملعونة.
شاويش فرحان.
أجل سيد النقيب.
خذ أربعة فرسان وابدأ إجراءات مصادرة أراضي فلاح صالح تعمري.
ولكن يا سيدي، صالح التعمري طلب مهلة 3 أيام لدفع ديونه، وهذه المهلة لم تنقضي بعد.
شاويش فرحان، نحن هنا ليس جمعية إحسان، هذه أوامر إداري، يجب مصادرة أراضي.
أجل، تصادرونها اليوم وتهبونها للصهاينة في الغد.
شاويش فرحان، دامت، لولا أنك بوليس ممتاز كنت حاولتك مجلس تأديب. ها، اذهب ونفذ أوامر بدون نكاش. Go now.
أمرك يا سيدي، أمرك.
لا لا، لقد تجاوز الظلم كل الحدود، يجب أن أفعل شيئا، يجب.
أوصيت لك ببعض الماء المثلج يا شيخ.
شكرا لك يا أبا إبراهيم،
حقا شهر آب شديد الحر هذه السنة.
أخبرني يا أبا إبراهيم.
أجل يا شيخ عز الدين،
كيف هي الأحوال في سوق حيفا؟ سمعت أنها في تراجع مستمر.
صحيح، العام 1929 جاء قاسيا، الركود هو السائد، ولكن ليس عند الجميع.
ماذا تعني؟
سياسات الإنجليز وقوانينهم المنحازة للصهاينة برزت نتائجها الآن.
كيف؟
أغلب المشاريع والمؤسسات التجارية العربية قد انهارت بسبب تلك القوانين، فيما التسهيلات تقدم للصهاينة ورساميلهم دون قيود.
ولكن الجميع يقولون إن الأزمة الاقتصادية التي نشهدها هي أزمة عالمية.
الصهاينة لم يتأثروا بها كثيراً، فمؤسساتهم رساميلها كبيرة، أما مؤسساتنا فرساميلها بسيطة ووسائل إنتاجها ما زالت قديمة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الناس ناقمون يا شيخ، ناقمون على ظلم الإنجليز وناقمون على نفوذ الصهاينة.
يا أخي يا شيخ عز الدين.
ما الأمر يا شيخ فخر الدين؟
هل سمعت الأخبار؟
ماذا جرى؟
الصهاينة، الصهاينة،
ما بالهم؟
يريدون الاستيلاء على المسجد الأقصى.
ماذا تقول؟
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين.